الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. حياكم الله اليوم في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم اليومي برنامج الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. اليوم بإذن الله عندنا مواضيع جديدة بنطرحها للمرة الأولى على طاولة برنامج الرايح. وقبل ما نبدأ في برنامجنا نقرأ هاي الرسالة النصية اللي وصلتنا من الأخ عبد الله الخياطي، يقول: لا تقارن بين ما عندك وعند غيرك، قارن أولا بين ما كنت عليه وما وصلت إليه. صباح الرضا، يقول: صباح الرضا وصباح السعادة وصباح الأمل وصباح التفاؤل لمستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. مبدئيا نذكركم بأرقام التواصل عشان تتواصلون ويانا في مواضيع حلقتنا اليوم. أولا رقم الواتساب 0561776664، هذا رقم الواتساب للرسالة النصية 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. إذن هاي أرقام التواصل مستمعين الكرام، والحين ندخل ونعرفكم بمواضيعنا اليوم في الرايح. بداية الفقرة الرئيسية والفقرة الاجتماعية اليوم بتكون الموضوع جدا مهم جدا شائك جدا موجود في مجتمعاتنا العربية بشكل عام والمحلية بشكل خاص. موضوعنا الرئيسي بيكون اليوم عن تدخل الأهل في الحياة الزوجية للأبناء، واقع يحتاج للتقنين. هل فعلا التدخلات الأهالي تحت مسمى أي مسمى من باب الانحياز، من باب الحب، من باب المحافظة، يتدخلون بعدة أشكال وبعدة صفات وبطرق مختلفة؟ هل هذا التدخل محتاج للتقنين ولا المجال مفتوح لهم، ولا مثل ما يقول الضوء أخضر لهم للتدخل بحجة وبزعم أنهم أهلنا ومننا وفينا؟ الحديث عن هذا الموضوع بيكون يضيفنا الدكتور عبد الله الأنصاري استشاري بمركز مودة الأسرية. إذن هاي فقرتنا الرئيسية، نتمنى تشاركونا فيها بمسجاتكم أو برسائلكم النصية عفوا أو بأي وسيلة من وسائل التواصل اللي ذكرناها. اللي عنده قصة يبغي يخبرنا عنها، اللي عنده استفسار للضيف الدكتور يبغي يستفسر، فنحن في خدمتكم. عقب الفقرة الرئيسية ننتقل لفقرتنا الثانية في البرنامج، وهي تدري أن اليوم بتعرفنا عن مواصفات الإنسان وطباعه ممكن نتعرف عليها من شكل الوجه. كيف هذا اللي بنعرفه في خلال الفقرة. في الساعة الثانية من الرايح بننتقل لفقرتنا الطبية اللي هي دوهة تبرة، واليوم دوهة تبرة بنتكلم عن تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بدون استشارة طبية، لأن يعني انتشرت في الآونة الأخيرة حب أو ما بقول إدمان، حب تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية. سير الصيدلية وبالكل طبعا البعض سير الصيدلية ويشتري المكملات الغذائية والفيتامينات، كان يشتري حلاوة من الجمعية، كان يشتري مكسرات. في ناس صار عندهم لهف بهاي الأشياء أو هوس فيها، إن من ينش الصبح على طول بطل السد اللي حاط فيها الأدوية والفيتامينات وقام يدردع من هاي الأدوية وكأنها هي الدواء عن الموت. يعني في إقبال كبير من قبل الناس عن تناول هالمكملات الغذائية والفيتامينات. هل طبعا معروف أن كل شيء إذا زاد عن حده أنجلب ضده، فهل تناول هالأدوية ويسندردع شيء ونحن ما لا ندري بالدنيا بدون وصفة طبية بدون استشارة طبيب، بس لأن ربيعتي تأخذ وفلان يأخذ وقريت في المجلة أنها يمدحون هالدواء، هالشيء صحيح؟ هل لا أثار سلبية على الصحة العامة؟ هل لا تبعات عقب إذا ما بينت حين تبين عقب؟ هالشيء اللي بنعرفه في فقرة دوها تبرة مع ضيفنا الدكتور منصور أبو أنور حبيب الطبيب أسرة، وقلنا موضوعا عن تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بدون استشارة طبيب. هاي مواضيعنا اليوم مستمعين الكرام، إن شاء الله تنال إعجابكم ونتريى مشاركاتكم. وأذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل للبرنامج 0561776664، هذا رقم الواتساب، ورسالة نصية على رقم 0436999950، والرسائل النصية على رقم 4477. هاي أرقام التواصل ويا البرنامج. نبدأ حين في الفقرات ولا ناخذ فاصل؟ نكمل المقدمة، ناخذ فاصل مستمعينا، فاصل عقب الفاصل نواصل تريونا.
الرايح
يا سلام الله على الأولى،
على 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. في يوم من الأيام كان في مجموعة قنافذ حسوا بالبرد، فالتصقوا في بعضهم، يعني شو الشابكة وتكودوا عدى البعض نقدر نقول عشان يحسون بالدفء، ولكنهم تأذوا بسبة الشوك اللي فيهم، فردوا مرة ثانية وابتعدوا فحسوا بالبرد، ردوا مرة ثانية واقتربوا حسوا بالشوك يعني طعزهم. فشو صاروا يسوون؟ قاموا يبتعدون بحيث أن يتركون المسافة اللي بين البينين مثل ما يقولون، لأنهم يتأذون من الشوك ولا أنهم فيشعرون بالبرد، ولا أنهم يبتعدون فهم ما يتأذون بالشوك بسبة وهو يشعرون بالدفء في نفس الوقت، ولا أنهم يبتعدون فيبردون. هاي مستمعينا قصة فيها نوع من الكناية وفيها نوع من التلميح عن أهمية يكون في ترك مسافات في العلاقات، مهما نحب الشخص، مهما نوده، مهما نعزه، لازم يكون في احترام لبعض الخصوصيات، لازم يكون في احترام وترك مسافة اللي هي إذا يعني إذا زدتها فقدت العلاقة، وإذا يعني ابتعدت يعني إذا زاد يعني التصقت فيه فتفقد العلاقة بريقها ورونقها، وإذا ابتعدت شوية صارت العلاقة فاترة وفيها نوع من البرود. وهني هالقصة تخص موضوعنا اليوم في الرايح وفي فقرتنا الرئيسية، نحن نتكلم عن تدخل الأهل في الحياة الزوجية. ما في حد ينكر أن أكثر الناس محبة لأبنائهم هم الوالدين بالدرجة الأولى. ولكن مثل ما يقولون ومن الحب ما قتل، فيمكن من الحب اللي يدمر ويخرب البيوت. بتلقى الأم أو بذات الأمهات عشان يقول حطت على الحريم الأمهات بالذات من كثر محبتهم، الأم من كثر محبتها لولدها فتتدخل في حياتها الزوجية، بتتدخل في اختيار شريك حياته عقب خذاها سوي. يعني هني الأم والمرت الابن يعني في صراع ستوي، هالقصص موجودة. وبعد الأم أم الحرمة نفس الشيء، تحب بنتها وبنتها أغلى ما عندها، فمرات تتدخل ويكون هذا التدخل تدخل هم يعني يتدخلون من محبة، ولكن هاي المحبة تنجلب بالعكس. ففي أسباب متعددة لتدخل الأهل، لكن هذا التدخل في بعض الأحيان وفي كثير من بالذات في المشاكل الزوجية يكون يعني تدخل غير مناسب. بدل ما يتشحلونها يعمونها. إذا المشكلة صغيرة، كلمة من الأم وكلمة من الأم الزوج وكلمة من أم الزوجة، كبرت المشكلة وتوصل للمحاكم. ومع أن لو تركوا الموضوع للاثنين مع بعض يمكن يحلونه ويتفاهمون ويتراضون. يوم يتدخل الأهل في المشاكل الزوجية، بتلقى الزوج والزوجة إذا تراضوا ينسون الخلاف اللي كان بينهم. لكن يتم أولياء الأمور أو الأمهات شالين في بالهم، ما ينسون والله ذاك اليوم بنتي ما طبخت حق هذا، مرت ولدي ما طبخت حق ولدي ورد من الدوام يوعان وما غدته وما عشته وا وا وا، وهذاك اليوم راي البنتي سوى في بنتي وأنا ما أنسى له. وتبتدي فيه أشياء من الضغينة تتكون لا إراديا ولا شعوريا في نفوس الأهالي، وهذا بسبة التدخل الخاطئ في الحياة الزوجية. اليوم في فقرتنا الاجتماعية نبغي نعرف كيف نقنن هذا التدخل، والزوجة كزوجة ومسؤولة عن بيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، مو بس الزوج مسؤول، لا الزوجة لأن هي أكثر التدخلات تثيرها الزوجة من باب أن هي تبغي نوع من النجدة، تبغي نوع من الاستشارة، تبغي نوع من التدخل لصالحها. كيف ومتى الزوجة يعني تدخل الأهل في إطار المعقول وفي الوقت المناسب وفي المشكلة المناسبة، مو على أدنات الدون بندق حق الأهالي ويلا وتعالوا وشوفوا استوى وقالوا وسوى. متى يكون التدخل مطلوب وفي ضمن أي حدود وفي ضمن أي إطار يكون التدخل من الأهل يعني مطلوب؟ مثل ما ذكرت في بداية الحلقة، كل شيء إذا زاد عن حده انجلب ضده، حتى التدخل من قبل الأهالي مطلوب في نطاق معين. لازم يكون مثل ما ذكرنا قصة القنفذ في خصوصية، بحيث ما ندخلهم في كل شيء فتفقد الحياة الزوجية خصوصيتها وتصير يعني كتاب مفتوح للأهل، أو حتى مو بالأهل، منشورة برع البيت، كل حد يدريبهم، كل حد يعرف مشاكلهم، كل حد شو تغديته شو تريكته شو تعشيته، يعني كتاب مفتوح للكل. فهذا موضوع مهم لازم نسلط عليه الضوء، واليوم بنناقشه ويا الدكتور عبد الله الأنصاري استشاري بمركز مودة الأسرية. الأسباب ذكرنا فيه أسباب اللي هي ترجع لتدخل الأهالي، من ضمنها شعور الأباء بالوحدة والفراغ بعد زواج الأبناء، لضعف الصلاة بباقي أفراد العائلة، وعدم قضاء أوقاتهم في أي أنشطة. حين متفاجئين ما عندهم شغلة ما شاء الله، دق التليفون حق بنتها، ها شو سويتوا شو تريكتوا منو ياكم شو عطاج وين وداج وين بسيرون، هاي الأسئلة من الفراغ فتطلع تدخل التدخلات تزيد من فراغ الأهالي. يعني في شيء ثاني، اعتماد الأباء على الأبناء بشكل زائد والانشغال بهم طول الوقت، من كثر ما يفكرون في عيالهم نفس الشيء، يوم عرسوا نفس الشيء تمون ملازمينهم. يعني أو حتى مو بالاعتماد، فكرة أن ولدي بيتم صغير في عيني مهما كبر، وبنتي بتم محتاجتلي طول الوقت مهما كبرت، فهذا الإحساس قلنا هو طبعا أكيد من باب الحب هو اللي يجعل الأهالي يتدخلون بشكل غير مناسب في حياة عيالهم الزوجية. والحين ويانا على التليفون الدكتور عبدالله الأنصاري استشاري بمركز مودة الأسري. بنسلط وياها الضوء على هذا الموضوع وبنتعرف على الأساسيات ومتى وكيف نقنن التدخلات الأهالي في الحياة الزوجية. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في الرايح.
الله يسلمك الله ويسعدك
وبارك فيك يا رب. اليوم موضوعنا عن تدخل الأهالي في الحياة الزوجية وليش تدخلون الأهالي وكيف نحاول نقنن هذا التدخل عشان تمشي مسيرة الحياة الزوجية بأمن وسلام.
أشكر لكم المواضيع اللي تطرحونها وأصبح كذلك على المستمعين كلهم. أستاذ الفاضلة شوفي احنا عندنا اللي هو تدخل الأهل في حياة الأولاد يعني إيجابي وسلبي. أنا لما جي أتكلم فعلا في موضوع اللي هو قضية الاختيار كوني تخصص الآن في عقود الزواج وفي إصلاح الأسري وكذا إلى آخره. إحنا عندنا اللي هو الزواج بالاختيار الشخصي. الولد يعين البنت ويقنع أهله فيه أو ما يقتنعون اللي يتخذ الإجراءات ويتزوجها، أو البنت تختار شخص معين سواء من أهلها أو من غيرها بغض النظر عن قضية كيف تعرفوا. تضغط على أهلها يتزوجون، أهلها يرفضون تتخذ إجراءات أخرى. هذا يعني عندنا زواج بالواسطة أو زواج مباشرة شخصيا يعني. وعندنا بعدين اللي هو نعمل إحنا أصلا في مركز مودي الأسري اللي هو التوفيق الإرشادي ما بين الاختيارين. الآن لما أبي أجي أقول السبب الأصلي الموضوع ليش الأهل يرفضون اختيارات الأبناء؟
ليش؟
هو السبب المباشر أنه ما شاوروا، يعني إحنا صرنا ثانوي، يعني أنت شاورت البنت قبل لا تشاور أبوك وأمك. إحنا نرفض. شاورنا أنت وبعدين تعرف على البنت هاي، آسف على الكلمة هاي، أو بعدين أنت اتخذ الخطوات، لكن تتكلمها سنتين وتنسق أقل ولا أكثر طبعاً وتنسق في الموضوع، أو أنت يا بنت الحلال تكلمين هذا الولد فترة. احنا كعرف عندنا في الخليج، في الخليج عموما يمكن في بعض الدول الخليج اخف شوي، لكن عندنا عالي اللي هو ما نرضى ان بنتنا تتكلم ريات تتواعد وياه وبعدين تعالوا يا اهلي وافقوا على هذا الزواج.
صحيح.
يعني هذا السبب الاساسي اللي هو يرفضون الاهل اللي هو يعني ان بناتهم او اولادهم يتزوجون من غير رايهم. طبعا احنا نقول الإيجابية في قضية ان الولد هو اللي يختار زوجته او زوجته المستقبل خطيبته، او البنت هي فعلا لما تصير هي عندها علاقة مع وحدة من اهلها، بنت خالتها، بنت عمتها، بنت اختها العودة، يفتحون موضوع اللي هو زواج من فلان اللي هو من اهلهم، بعدين تخبر ابوها وامها، يعني حاصل هذا الامر.
صحيح.
عندنا اختيار الشخصي، الاختيار الشخصي سواء للبنت أو للولد أكبر إيجابية فيه اللي هو يتحملوا المسؤولية تم.
فعلا
هذا يتحمل المسؤولية، أنا مو مضغوط، لأن أكثر من الناس اللي متزوجين بضغط من أهاليهم أو وش الضغط اللي هو بتعيين من الأهل، يقول حق زوجتي أنا ما أحبك، أنت اختيار أمي وأبوي.
صحيح.
والولد نفس الشيء يقول حق عفوا البنت تقول حق هذا أنا ما أحب، اسمح لي يا زوجي أنا ما أحبك ترى، ما في مشاعر. أنت يعني انت ضغط ابوي وامي عليك،
اعطوهم اوردر.
اي ما في يعني عربيه. لكن احنا شو نقول هنا؟ طبعا في اختيار شخصي، في تحمل مسؤوليه. فهو يعرف الان ان هاي تصلح له او لا تصلح له، لكن تغيب عليه اشياء. اول حاجه اللي هو في السلب، هذا في الاختيار الشخصي، من السلبيات الاختيار الشخصي، اول حاجه انت لا تنسى على ان اولادك احفاد ابوك وامك. انت لا تنسين ان اولادك احفاد امك وابوك. أنا أتكلم بشكل عام، يعني لما واحد يعني من أهل الإمارات، من الإمارات مثلا، يبي يتزوج وحدة أجنبية غير مسلمة، والشرع أجاز أن واحد ياخذ كتابية.
صحيح.
وهذه البنت الأجنبية غير المسلمة ما يعرف لها أصل ولا فصل.
صح.
بلاش أصل وفصل، يعني هي إنسانة ما أتكلم عنها كذا إلى آخره، هي إنسانة قائمة بذاتها. هي لكن أنا ترى مشكلة أن أولادكم أحفاد أبوك وأمكم، لكن أولاد من؟ يعني أنا بعد أنا كجد لما يجيني هذا الولد اللي أنا ما أعرف أمه.
صحيح.
زوجة ولدي لكن ما أعرف أمه، والعكس يمكن أكبر شوي عندنا في الخليج.
إيه.
أنا في ميزان الشرع واحد.
نعم.
لكن لما يجي الولد البنت المواطنة تأخذ المسلمة، تأخذ واحد طبعا ما تتزوج إلا مسلم، بس واحد مسلم أنا أسمع الكلمة هاي قد يكون مسلم سوري.
صحيح.
يعني إذا راح عساس يتزوج المواطنة هاي راح سوى شهادة إسلام إشهار إسلام وبعيد عن الإسلام بس ويقول يقول من ضمن المتطلبات الأوراق القانونية في دولة الإمارات أن شهادة إسلام يروح يسوي شهادة إسلام سهلة ما في أسهل منها. فلما تيجي البنت تضغط على أهلها أن باخذها الريال وهذا اللي يصلح لي وأنا إذا ما سمونا ما بتزوج وإذا سمونا بنتحر وإذا سمونا تسوي وايد أشياء تضغط على أهلها في هذا. طيب هذا الرجل اللي جاي الآن باكر أولادك منه يعني أحفادنا إحنا يعني ما نعرف هموم.
صحيح.
وانتكس يعني تم مثلا على بوذيته ولا على نصرانيته ولا على يهودي يعني اللي يصير.
دكتور في عندنا نماذج هني عفوا يعني بس
طبعاً أختي طبعاً هو
الولد اختار واحد يعني بوذي ولا يعني ما أبغي أذكر الجناس
بوذي أعلى الإسلامة بوذي أعلى الإسلامة طبعاً أختي أنا مأذون شرعي ولما تجين هالحالات أنا أنصح البنت أنصح أبوه أنصح اللي يسمونه كذا يعني آخر الزواج عندي أنا كان بلاش ذكر الدول لكن فعلاً شيء ما يدخل العقل يعني
مواطنة بأحد الجنسيات هاي
طبعاً الآن كثر هذا لما فتحوا الآن المجال سمونا المواطنة يحق لها أن تتزوج يعني أي أجنبي أو أي مقيم بشرط طبعاً هو الإسلام لابد يكون مسلم كل البنات الدولة عندنا مسلمات اللي هو لازم يكون عنده إقامة سارية المفعول في الدولة
أيوة.
الشرط الأول وبعدين يطلبون اللي هو بحث الحالة الجنائية تبعه لحسن السيرة السلوك أنه ما عليه قضايا وكذا إلى آخره وبعدين يتزوج في ورقة في المحكمة يسوونها إقرار أنه ما يطالب الجنسية لأولاده وهي بعد تكتب إقرار أنه ما يطالب الجنسية لعيالها ويتم الزواج رسالة من المحكمة تين نحن عقدوا لما نجي ندخل طبعا أنت الآن الزواج هو زواج أبدي زواج في عيال زواج في متعلقات أسري إلى آخره الآن أنا معاك في مسألة إنه توافقين على هذا الرجل أو أنت اختارتي أو أنت صاحبتي يعني أنا ما يعني ما أشك في 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 قوة اختيارك وكذا إلى آخره لكن تشوفي الأبعاد
صحيح.
لأن عندنا لما يصير الطلاق تتبهدل هاي مواطنة تبهدل ما في مثله أنا الآن بلاش على قضية مواطنين وغير مواطنين أنا أتكلم عن قضية اللي هو اختيارها الشخصي أو اختياره هو الشخصي
هي
ولد ما اختار الشخصي من حقك كشرع من أي ناحية تبيها أن فعلا أنت اللي تختار زوجتك مش يختارون لك لأنك أنت اللي بتعيش وياها مش أهلك يعيشون وياها وأنت تختار زوجك مو أهلك اللي يختارونه لكن شو المانع أنك أنت تباركين زواجك بهذا الرجل بموافقة الأهل شو المانع أنت يا الشاب أنك أنت تبارك زواجك من هذه المرأة بموافقة الأهل أهلك وأهلها والحمد لله نحن في مركز مودي الأسري اللي هو الإرشاد التعقيبي هذا اللي هو احنا نوفق لذلك لما نشوف في بعض العوائل يصير اللي هو التعنت من الابو
مرات
يكون من الابو يقول يقول لي يقول لي دكتور يقول لي عبد الله انا وين احط وجهي قدام اخواني ان هذا الرجل مو من ثوبنا زين هذا مواطن هذا قد يكون اسف على الكلمه هاي يمكن من قبيله شوي يمكن في اماره ثانيه اعلى شوي لكن يقول انا وين ودي وجهي من اهلي من اخواني اخواني مراضي طيب انت تدخل اخوانك اعمام البنت في نص في 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 مصيرها البنت لذلك البنت دي تتمرد والقانون اعطاها الحق انها تروح ترفع دعوه عضل على ابوها على اساس تتزوج احنا نقول ما في داعي توصلون للمحاكم حتى جزاهم الله خير القضاة ينصحون البنت لا ترفع دعوه عضل على ابوك
صحيح
صح انه من حقك الشرعي لكن والقانوني لكن لا سمح الله لو الريال هذا عقك انت اسف على الكلمه يعني ودرت
صح
ما ردش بيت اهل
ابوك
امك لذلك المهم الترشيد يعني التوافق الإرشادي أو الإرشاد في قضية التوافق ما بين الاختيار الشخصي واختيار العائلة هاي ضرورية جدا جدا والحمد لله كثير من البرامج الآن ماشيين في هذا يعني ما في مانع أنا من الناس آسف على كلمة أنا اللي مرات لما أقتنع أنا برأي البنت أو برأي الولد أنا أتدخل مع أروح أصلي في مسجد هذا أبو البنت وفعلا ولما عرفني ولا ما عرفني بنفسي وكذا إلى آخره أقول أنا بقول رأيي رأي وفعلا أكثر القضايا أختي أكثر القضايا اللي هو يعترضون الآباء والأمهات اللي هو البنت تجبر أهلها
أيوة.
الولد يجبر أهلها يقول يا هذه يا بلاش ليش بهالضغط ليش بهالضغط يعني
لو يدرى
تكسب أبوك هذه هنا الإشكالية لكن الاختيار الشخصي أنا بعد ترى يعني مثل ما أني أنا ما أميل كامل إلى الاختيار الشخصي بعد ما أميل إلى الاختيار العائلي ما تشاورون البنت كيف الشرع أعطاها حق مشاورة أنها ترفض عندنا في الحديث اللي هو الحرمة هذيك اللي جت عند النبي صلى الله عليه وسلم وما حصلتها في البيت. قالت عائشة شو عندك؟ أنا بقول حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أنا بنتظره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حد مر وسأل عني، قالت واحدة موجودة تسأل عندها سؤال. قال تفضلي شو عندك يا فلانة؟ قالت أبوي زوجني يرفع من ابن عمي، ابن عمها يبي يرفع بي خسيسته، يعني أنه ولد عمي غني وكذا إلى آخره، وهو أبوي فقير
بس على المستوى
كيشر قدامك. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم عطاها الحق أن تفسخ
الزواج.
قالت يا رسول الله هذا لي أنا، أني أنا أقدر أفسخ هذا العقد؟ ولا قال لا، كل بنات يعني لا أمتي كلهم إلى يوم الساعة.
أيوة.
قالت أنا خلاص يا رسول الله ما دام عرفت أن هذا الحق أنا بأمضي رأي أبوي وبكمل الزواج هذا، لكن عطاها الحق الشرع أنها تقدر تفسخ. لذلك أنا يعني رجائي للأباء للأمهات من خلال منبركم، ترى البنات ما يسوون الحركات هاي، آسف على الكلمة هاي، أو الأولاد عموما يعني ما يتواعدون أو يعني يروح يتزوج من وراكم يخش عليكم أو راح يضغط عليكم إلا بسبب أن ابتداء يعرف أنكم ترفضون.
صح.
لذلك أنا يعني أنا آسف كثير جدا لبعض الآباء في 2015، يعني عمره يمكننا الآن مال 40 سنة، يعني مو كبير وايد، وبنت عمرها 18 سنة، ولد عمره 18 سنة، من الزوج هو بدري. يعني إلى الآن عند العقلية القديمة اللي هو لا، إذا أنت اخترتي ممنوع، إذا أنت اخترت ممنوع.
أيوة.
لا أنا أبوك، هي تقول هذيك الأم تقول لا أنا أمك، لا نحضر عرسك، لا نخطبك. أيه. ليش كل هذا؟
يحجرون على أفكارهم يعني واختياراتهم.
وايد كثير جدا. لذلك الولد أنا يعني ابتداء أنا أقول لابد من رأي الوالدين أو اختيارهم أو موافقتهم أو مباركتهم. طبعا إحنا عندنا في الشرع اللي هو ما نحتاج رضا الوالد، نحتاج موافقته. أنا صحيح. من الناس اللي ملت لي كثيرين حتى في المحكمة أرسلوا لي، يعني قال الله ملت لهم، يقول الأبو يقول أنا ما أقدر أحط إيدي في يد الريال هذا. أقول زي وكلني. ما يقول صار غصبا علي، وغصبا علي. قلت لا، المهم في مسألة مهمة جدا أختي، بس أنا ما سمحت فطولت عليكم.
لا بالعكس، نحن نبغى نأخذ فاصل ونكمل وياك إذا الله راد.
الله يبارك فيك إن شاء الله. في طيب تعطي فاصل بعدين
نكمل. فاصل جدا قصير وبنكمل إن شاء الله باقي الموضوع قبل الفاصل. تريونا مستمعين.
الرايح
على 107.4.
اسمع الأولى
107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا أو بدأ يسمعنا في هالوقت على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. قبل الفاصل كنا نتكلم عن تدخل الأهل في الحياة الزوجية، وبدنا ويا الدكتور عبد الله الأنصاري عن بداية اختيار شريك الحياة، سواء اختيار من قبل الأهل أو اختيار الفرد لشريكة حياته. والحين نكمل كلامنا وحديثنا ويا الدكتور عبد الله الأنصاري. حياك الله ويانا يا دكتور.
سمحني
إذا تأخذنا عليك.
الله يبارك فيك أختي. إحنا عندنا في قضية اللي هو بذكر قصة بسيطة ذكرتها في واحد من الشباب اللي اتصل فيه، خذ موعد على أساس إني أملكه. طلبت بعض الأشياء. لما جيت المكان الملكة حصلت الولد شاب صغير، يعني عمره يمكن 21 سنة، بياخذ وحدة بعد مواطنة ومن هالبلاد وكذا إلى آخره، بس البنت شوي أكبر أنا. أنا استغربت أن أهل البيت ما طالبين حد من أهل الريال، يعني لا أبو لا عم لا خالة. فقلت فلان الوالد وين؟ فقال لي أنا باك شوي برا ما دام سألت عن الوالد. أنا خارج. قال أبوي مو موافق. قلت طيب ممكن أكلم أنا بالتليفون؟ أنا بيب موافقته وكذا الآخرين. قال لا بيخرب المسألة. قلت لا المسألة ما تخفي، يعني تخفي مثل ما يقولون أس الحريص ولا توصل.
صحيح.
المهم أني أنا سمونك أعطاني رقم أبوه، اتصلت في الأبو للمفارقات للمجنون، طلعت أعرف الأب
سبحان الله
وأعرف حياته، يعني أعرف حياته. فلما قلت له قال يا أخي هذا ما شاورنا في البنت. قلت له فلان اسمح لي عادك الكلمة هاي، هو عرفني ورحب بي. قلت له فلان اسمح لي الكلمة هاي، أنت لما أخذت أمه شاورت حد؟ طبعا أنا أعرف لما أخذ أمه طردوه من البيت. متى ما أخذ أمه؟
أخذ أمه
قبل 25 سنة. قلت له مو بالنا كما تدين تدان، لكن زواجك فاشل. قال لا بس هو تحدانا. قلت يا أخي أنت تحديت أهلك تراك. وقال لي عبد الله هذا ولدي مثل ولدك، إذا تشوف الجماعة هذول قلت تعرف الجماعة أنت زين ما زين، بس هو عنده يعني هي قضية اللي هو التحدي. دخل التحدي الولد مع أبوه يعني قلت لا تقول أن الولد غلبك. فهاي المسألة فعلا يعني قضية اللي هو الولد والبنت لما يعرفون أن أهاليهم يرفضون شخص معين يخشون عنهم ويحاول يسوي بأي طريقة أن يتزوج من وراهم. وطبعا هذه موجودة في الزواج الثاني. لذلك أنا يعني أطلب من كل أخواني المعلولين في هذه المسألة هي رسالة خاصة. أنا لما يجينا ولد صغير متزوج عنده عياله وبيأخذ الثانية والثانية مع احترامي لكل الإنسانية والبشرية وكل نساء العالمين تكون وافدة وكذا إلى آخره، صح أنه يبي استرحالها يبي كذا إلى آخره، مشاكل موجودة لها في بعض الدول العربية، أقول لا وقف يا أخي، وقف شوي وقف، أنت خلنا نحط أهداف، أنت قاعد تحقق هدفك من خلال الحرمة هاي ما راح يعني. وفعلا كثيرين من الناس يقولون جزاك الله خير وخلاص وبنأجل وكذا إلى آخره، يزعلون الطرف الثاني كيف أنت يعني واحد بقى يأخذ بنتنا أنت، قلت لا أنا مجرد بس يعني أرمس رمسة عامة يعني في قضية اللي هو فعلا هالولد البنت هاي تحقق أهداف الولد، ولد صغير 24 سنة عمره أو 27 تبي تأخذ وحدة وأنت متزوج من واحدة من أهلك وعندك عيال، طيب أنت قاعد تدخل في موضوع بدون هدف بدون دراسة.
صحيح.
والسبب أختي أنا أحط يعني ألوم الوالدين، تبون الصدق ألوم الوالدين، يا أخي فتحوا على عيالكم قولوا لهم شوف خاطركم عرفوا حياتهم، لا تتدخلون التدخل المباشر، ما أقول في كل صغيرة وكبيرة ها شو قالت لك زوجك شو سويت شو ما سويت ليش وديتها بيتها، لا خليك من بعيد لبعيد غطاء حاضنة للولد وللبنت. هذه مسألة اللي بغيت أجيبها. المسألة الأخيرة أختي، المسألة الأخيرة زواج الأولاد بالبنات من غير أهلهم أو من غير مشاورة أهلهم يعني زواج متعب في المستقبل جدا جدا، لأن زواجهم 90% منها عاطفي. عاطفي، أنا ما أقول مش مبرر، مبرر هو بس فعلا بس عاطفي، ما ينظرون إلى الماديات أبدا. أبو البنت يطلب من الريال فوق طاقته يقول حاضر حاضر حاضر، شيك يكتبونهم شيكات حاضر، ورقة تعاقد حاضر، طيب وبعدين ما في الماليات هاي كلها فعلا يدق على راسه
طبعا.
والمقابل صحيح أن البنت فعلا تتنازل عن كل حاجة، مهر كم درهم شو درهم لا أقل له النمار، قلت لي يا أخي أنت قاعد تمشي غلط يا أخي اسمح لي، يعني هاي شيلت العراسة الحين ب2500-3000 شو الدرهم. المهم أنه فعلا يعني قضية المادية هاي يتوهقون فيها. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية الوالدين أصلا عندهم خبرات، أبوك ما أخذ أمك أبوك ما أخذ أمك، وعاشوا يعرفون شو الإشكاليات في قضية الاختيار من غير الأهل، سواء هم متزوجين من وراء البيت من وراء أهاليهم يعني قصدي الضغط على أهاليهم أو أنهم باختيار أهاليهم، ترى هم أدرى بهذه المسألة، يعرفون أن في إشكالية إذا أنتوا يعني سمونا مشيتوا في الطريق هذا بدون ما تشاورونهم. شاوروا حتى ولو يعترضون شاوروا، بس لا تضغطون على الأهل. يعني أنا هذا الزواج اللي هو من غير مشاورة الوالدين، ولا الشرع ما جعل في الزواج ولاية، ما جعل ولي، في ولي من أساس الولي فعلا. وبعدين حتى في حديث عندنا أن نشاور الأمهات، يعني أنا من الناس لما شاور البنت أشاورهمها بعد، يعني أبارك لأمها مو قضية مشاورة الأمر يعني كلهم، بس يعني الأم لازم تدخل في الموضوع حتى وإن كانت مطلقة وإن كانت بعيدة وإن كانت الأم أجنبية، لا لازم أدخل أنا لأن ضراها
أكيد،
يعني لازم هي لازم أعرف يعني الأهل. يعني أنا أعتبر آسف على الكلمة، يعتبر الزواج من غير مشاورة الأهل زواج غير مبارك.
أكيد.
أنا دائما أقول حق الواحد زواج مبارك زواج مبارك زواج سعيد، يعني فعلا كيف أنت من، أنا أقول حق الشباب اللي ما دخل دورات في الجامعة هني أعطيهم في الجامعة، أقول حق الشباب إذا أنت عندك عادي أن بنتك عقب 20 سنة تدق عليك الباب تقول بوي في ريالي اليوم جاي بيملش علي، لا تردد مو بالله خطبني جاي بالمليش بعد يا. إذا قلت أنت عادي عندك أنت هني مش
أيوة.
لكن إذا تفز تشوف قلبك يقرص في هالموضوع أقول لا تريح، لا أنت الحين لا تأخذ، لأن بنتك في المستقبل بتيك بتقول لك نفس الكلام
تكرر نفس الكلام،
وأنت ترى ماخذ على أمي وبدون ما تشاورها لك
أو
يعني أمي أنت إذا تعترضين أنت ترى أخذتي أبوي بدون ما تشاورين، يعني المسألة هاي لابد مشاورة الأهل، يعني هو غطاء هو الحنان. وبعدين القصة اللي هو لا سمح الله لو صار فراق ترى الحضن الأول هو الأم والأم
فعلا،
هي الأهل، يعني أنت تركتي أهلك وأنت تركت أهلك وبعدين أخ وين تصير؟
زي أحيان دكتور أحيان تزوجوا سواء بمباركة الأهل أو يعني في كل الحالات، أحيان نوصل لنقطة تدخل الأهل في الحياة الزوجية، شو الأطر المسموح بها للأهل يتدخلون في حياة عيالهم الزوجية؟ ولأن مرات نشوف المشكلة الصغيرة تكبر بسبب تدخل الأهالي. فكيف ممكن يكون هذا التدخل تدخل صحي؟
أنا دائما لما أملج كلمتي مشهورة يعني لا موجودة في مقاطع بعد في اليوتيوب وكذا الأخري اللي هو أنا أنصح كل شاب وشاب لما أملج لهم قبل لا أملج هالكلمتين أقوله أقول له في شيئين يسوي سعادة زوجية بعد تقوى الله. الرجال يحتاج من زوجته أنها تحترمه، والحرمة تحتاج من زوجها أنه يهتم فيها، بس الاهتمام واحترام، لأنك أنت محترم في كل مكان، حتى لو دخلت الشيوخ يفزون يسمون عليك لو ما يعرفونك، فأنت محترم. أقولها يا فلانة احترمي، وأنت يا الزوج أقول ترى زوجتي في كل مكان حصلت اهتمام، حتى من الدكتور اللي في الجامعة، حتى من أي من أي ريال ما ينازعها. فحرام أن كل الريال يعطونها اهتمام وحنان أنت ما تعطيها. اهتمام منك لها واحترام منها لك بتكون حياة سعيدة. بعدين أقول لهم شيئين يدمرون الحياة الزوجية: المقارنة، إذا قارن زوجتك بأي مرة وهي إذا قارنت زوجها بأي ريال، والأمر الأخير اللي ركز عليه اللي هو تدخل الأهل، والأهل كلهم حاضرين من البيتين. أقول لهم يا فلان ويا فلانة، أنتوا خلق يعني أخلقوا سعادتكم وحلوا مشاكلكم من بينكم. أنتوا لو اختلفتوا العصر المسة الصالحون، لكن إذا دخلوا الأهل من طرفك ولا من طرفها، خاصة الحريم، محترم إذا كل الأمهات وكل الخالات، يعني مرات بنت الخالة تتدخل، بنت العمة ما عاد شو دخلها يعني. إذا دخلوا الأهل في الموضوع معناته ما تتصالحون النساء، مو ما تتصالحون بيسمونه، وتوصل فعلا لدرجة أن كل حد يشجع الطرف الثاني: لا ما عليك منها، خليها يتي ما دام هي طلعت من البيت، روح خليها يتي. والحريم يقولون أو يقولون حق الحرمة: لا ما دام هو ما سأل عنك لا تسيري له. يبون بعض، يكلمون بعض على الواتساب، يكلمون بعض على التليفون وكذا إلى آخره، لكن الأهل داخلين في الموضوع. لذلك أنا أنصح الأهل لا تتدخلون في مواضيع أهالي عيالكم، حتى لو ذكروا بعض المشاكل، في بعض المشاكل ما يحتاج أنكم تتدخلون، تحملوهم المسؤولية. لا لا أنتوا هذا أنتوا تدبرون نفسكم، لا هاي تمشون فيها. أمي تقول: أمي كلمي الريال، كلمي عمه وسهل زوجي، أنا ترى ما أدري إيش كذا. إذا بدأت الأم تتكلم والريال حس أن تدخل الأم من خلال البنت، من خلال زوجته، يدخل تحدي.
أيوة.
حتى يضرب، آسف على الكلمة هاي، قد يضرب زوجته ويقول: يلا خلصير خبري أمك، خلصيري خبريها.
يلا أيوة
العكس صحيح.
أيوة.
لذلك يعني مو كل شيء إحنا نخبر الأهل. وبعدين الكلام ما تفضلتي أنتي على أساس حدود اللي هو تدخل الأهل. أنا أطلب من الوالدين، الوالد والوالدة الله يطول بأعمارهم إذا موجودين، أو الأخوات الكبار أو الإخوان، لا تتدخلون في حياة أبنائكم، أولاد ولا زوجات، فيما بينهم في حياتهم الزوجية إلا إذا طلبوا. وشرط لا تدخل. إذا طلبوا فصص الأمور. إذا كانت الأمور بسيطة وهو تقدر تحمل المسؤولية يحلها، خلوه يحلها، خلي البنت تحل مشكلتها ويا زوجها. لكن إذا صارت المسألة كبيرة شوي، هني مفروض يعني نتدخل، بس تدخل إيجابي. والوالدين، اللي كل الوالدين، إذا ما عندكم، آسف على الكلمة، ما في خبرات في حل بعض المشاكل اللي يشوفونها من العار أو عيب أو كذا، ممكن المكاتب الآن الاستشارية في الجمعيات القائمة، سواء مركز مودة أو سواء مركز النهضة عندنا هناك، عند الأستاذة عفراء يعني كل المراكز الحمد لله، هي تجنة المجتمع، المحاكم، الإصلاح الأسري، كلهم بالتليفون. بس صار عندنا إشكالية بالولد، كيف نحلها؟ أنتوا يا والدين. وأركز على نقطة ثانية ومهمة جدا، نحط عليها تحتها أكثر من خط الرسالة: إذا كل أب، إذا كل أم، أي مشكلة تحدث ما بين الزوجين تصل عندكم، تموت عندكم أنتوا، ما في داعي تفتحون الموضوع ويا خواتكم ويا عيالكم الثانيين، ولا ويا زوجات الإخوان، ولا ويا مو أبدا، لأن هاي قصة خاصة في 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 صالح وصالحة. حد يتكلم، لا تكلمون لا أخواتكم، لأن البنت ما ترضى أن أختها الصغيرة تقول لها: ها عندك مشكلة ويا زوجك؟ ما ترضى
تعايرها حتى أو بأي شيء.
نعم. وحتى الولد لا، يقول يحط يدق على الأرض يقول: أنا سمون، أنا بكسر رأسه هذا. من يكون؟ وبعدين يصير هذا الصغير يغلب على زوجك. طيب بعدين لما أنت تردون لبعض يقول: يرضيك يا صالحة أن أنا أخوك هذا يجي ينازعني شيء قدام خلق الله، أو لقدام أربعتي في المول ولا في القهوة؟ يعني ضروري أن تكتم في يعني البنت إذا قالت حق أمها أي حاجة، البنت خلاص. أي إذا الأم إذا قدرت تحلها ويا بنتها، حتى الأبو لا يدري.
صحيح.
حتى الأبو ليش يعني أصلاً الزواج سبحان الله هو سعادة للآباء والكبار قبل، يعني إحنا الآباء والأمهات نفرح بسعادة عيالنا أكثر يمكن من عيالنا.
فعلاً.
واللي يأذينا، اللي يأذيهم يأذينا. ليش يجيبوننا الوذا؟ خلوا الوذا، آسف على الكلمة هاي، عندكم أنتم. لكن إذا أنا بعد أقول للآباء والأمهات إذا وصل الأمر عندكم كتل أبدا ما يطلع من دائرتي، يعني اسمحي لي أختي الكريمة يا أم البنت أو أم الولد إذا قدرت تحليها مع الولد أو مع بنتك لا تنقلينا إلى أبوهم، لا توخر قلب الأبو ولا للأخوات الثانية يعني ولا للأخوان، أنتم روحكم حلوا المسألة، إذا شفتوها شوي كبيرة ممكن بس ما أفتح الموضوع أتكلم ها عرفت اليوم شو استوى وما دريت لا هذا الكلام يعني صعب جدا.
زين كيف ممكن التعامل مع الأم الفضولية، يعني تيك أم الزوج العمة ولا أم الزوج أو أم الزوجة فضولية وتسأل عن البنت وبنت البنت، كيف ممكن التعامل مع هاي الشخصية اللي هي يعني لا إراديا هي عندها حب فضول من باب الحب من باب الاستطلاع من أي باب بنقول باب يعني من نوع من المودة لكن مودتها زايدة على اللزوم؟
أختي تعرفين أمهات فضولية؟
المفروض كل الأمهات في فضوليات على فكرة يعني.
لا ممتاز أنا بس بقول هذا كل الأمهات يسألن كل الأمهات يفضول كذا يعني فعلا، لذلك أنا كزوجين الآن أتعامل مع الأم الفضولية اللي سميتها فضولية، أنا ما أسميها فضولية هاي مهتمة بس ممكن في بعض الاهتمام بزيادة خاصة إذا ما يبوا عيال أول ثالث شهور أو ما في حمل يا الله ضغط رهيب هذا. المهم سمونا الأمهات اللي يسألن دائما أو هي طبعا تسأل من باب اهتمامها يمكن بس هذا الاهتمام يخرب فعلا. يعني أنا أول شيء رسالة إلى الأمهات أن لا يعني نتعلم كيفية التعامل مع أبنائنا الصغار. يمكن إحنا تقبلناها من أبهاتنا وأمهاتنا لما كانوا يسألون في كل تفصيل ألا ما يحبون ترى يعني في خصوصيات زيادة هذه وحدة. الشيء الثاني فعلا الكلام للزوجين حديث الزواج، ترى أمك وأبوك عمتك وعمتك ويعني اللي من الجهتين ترى هذول أعتبرهم اللي هو كريدت كارد يعني اللي هو رصيد في حسابي لإسعاد حياتي. أي نعم، لذلك أنا لما تسأل الأم أنا مباشرة أفرح بهذا السؤال. يعني عمتي أم زوجتي لما تسألني ها شو إن شاء الله صالحة مرشتنك يا صالح أمي يعني كذي يعني بكل أريحية يعرف أن هي تبي تتدخل الآن في أشياء يعطيها أن جات الله خير أنت مقصرة وكذا إلى آخره ومحملة المسؤولية وهي ما شاء الله عليك يعني لا يضايقون خاصة في البدايات لا يضايقون من تدخل الله. فعلا في بعض الأمهات تدخل كبير، إحنا عندنا التعامل مع هذا التدخل إما بالإيجاب مثل ما بالكريد كارت وأنا أستفيد وأثني أو أني أنا أتعامل مع هذا الموضوع بالسلب. السلب معناته أني أنسحب بذكاء. ما أجاوب بذكاء، أتفق أنا وزوجتي تتفقين أنت يا صالحة ويا زوجك تتفقين على أن لما يتدخلون أبوي وأمي أو أبوك وأمك أن احنا فعلا نجاوب بهالطريقة نتفق على قضية بعض الإجابات. يعني لطفوا الأجواء، لا تدخلون تحدي، لا تقولون والله أنت أمك مقرودة كل شيء في كل حاجة تتدخل وأنت تقولين حق زوجك أمك مقرودة بعد كل شيء تتدخل وتوغرين قلب البنت على زوجتك على أمها أو أنت توغرين قلب الزوج على أمه، صعب جدا لأن الولد بطبيعة الحال راح يميل لأمه
أكيد
والبنت راح تميل لأمها. لذلك احنا عندنا يعني مسألة اللي هو تدخل الوالدين الأمهات خاصة بالذات أم الولد وأم البنت تدخلهم ناخذها على أنه أمر إيجابي ونستفيد منه وكريدت كارد، وبالعكس أنا أبدأ أفتح أقول أمي عمتي يعني عمتي أم زوجتي يعني أمي أنت من أسبوع ما سألتي عني وين أسير وين يسأل عني خليني أحس أني أنا حد يراقبني كذا يعني ما بنصحك نعم هذا وايد يخفف من التوتر
بالذات إذا كانت العلاقة طيبة يعني من بينهم ما في مشاكل
حتى لو كان سيئة يعني هو نعم هي قضية اللي هو أنا أتعامل مع الواقع السيء يعني أنا علاقتي متوترة ويا زوجتي نقلت هذا التوتر إلى أمها ضغطت علي أنا. إذا في ذكاء أو داخل دورات ما شاء الله صندوق الزواج الآن يدخلون دورات رهيبة جدا
تكسب العمة
أو تكسبين العمة نعم هذا ما في والعكس صحيح يعني تكسبين عمت الجنتين اللي هو أم الزوج
نعم صحيح
توغرون قلوب بعض على أمهاتهم.
في دقيقة دكتور نصيحة توجهها للي يسمعونا سواء الزوجات والأزواج أو العمات وأمهات الأزواج أو أمهات الزوجات.
اللهم صل على محمد هي قضية هو المعرفة ضروري أنا أتعلم أو أتعرف على مهارات التعامل مع الأبناء اللي فيهم تمرج شوي سواء في فترة الخطوبة أو في فترة الملجأ أو في فترة الزواج وأتعلم الشباب الزوج والزوجة حديثي العهد أو الخاطبين أو المالتين أو المتزوجين حديثا، أو حتى تعلموا مهارات التعامل مع الوالدين مع الأهل. التعلم هذا راح يعني يفكنا من أشياء كثيرة جدا. أنا إذا دخلت خطأ راح نتيجتي خطأ، أدخل صح. طيب أنا حديث عهد ما أعرف شو الصح، ما أعرف شو الصح. عندك مراكز، عندك مراكز، عندنا سنة 2016 سنة القراءة، دور لك مجموعة كتب في مهارات التعامل مع الزوجين مع أهل الزوجين، وكتب معتمدة وموثوقة. بلاش بعض الكتب التجارية بعد، أنا أحذر منها، لكن ممكن تتصلون لأي مركز أسري يعلموكم على 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 سيديهات، على مواقع، على كتب. المقصود المعرفة، لازم أتعلم مهارات التعامل مع الطرف الثاني.
تمام، شكرا جزيلا يا دكتور عبد الله، جزاك الله خير على المعلومات، وان شاء الله الكل استفاد من هاي المعلومات والنصائح.
الله يبارك الخير، الله يجزاك خالصا لوجهه، الله
يسلمك. مشكور كما يقول مستمعين. كان ويانا الدكتور عبد الله الانصاري استشاري بمركز مودة الاسري، حدثنا عن الحياه الزوجيه والتدخلات في من قبل الاهالي. فاصل ورد نواصل.
الرايح مالة أول
مالة تالي الأولى
منكم وفيكم.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. وحين قبل ما ننتقل للفقرة الثانية أن نشوف الرسائل اللي وصلتنا بخصوص الموضوع الرئيسي. طبعا الأخ عبيد بن خرسان في أوائل اللستة اللي شاركون ويانا، ويزاه الله خير ونتمنى له الشفاء يا رب العالمين. يعلق على كلام الدكتور فيقول بالتوفيق لكم، وكان كلامه جميل وممتع واستفدنا منه وايد، وأنا أسلوبي تقريبا نفس أسلوبه، لأنه أقول حق الزوجة لازم نكون على نفس الإجابة إذا حد سألنا من الطرفين. جميل، حتى أسرارنا ومشاكلنا ما يعني ما ننقلها للأهل. فإزاك الله خير يا عبيد، ونتمنى لك السلامة يا رب العالمين. في رسالة نصية من أم مايد تقول مساء الخير، بالنسبة لموضوع تدخل الأهل في الحياة الزوجية، من وجهة نظري لازم يكون هناك حدود للتدخل، طبعا التدخل الإيجابي وليس السلبي اللي ممكن يزيد الطين بلة، لأن الحياة الزوجية علاقة بين شخصين فقط هم مسؤولين عنها بحلوها ومرها. ما يضر إن الأهل يتدخلون في بعض الأمور اللي تكون نوعا ما عادية مو بخاصة جدا، مجرد رأي. أخت هند أم مايد إزاك الله يا هند. مستمع يقول اللي انتهي رقمه ب 461، أنا بدون اسم مخزن، يفضل تدخل الأهل في نطاق معين بالمواضيع الإيجابية وليس تدخل في شؤون الزوجين الخاصة بهم في أسلوب حياتهم. شكرا جزيلا أخوي، وبعدها يكتب الرسالة يكمل. في رسالة أيضا من الرقم اللي ينتهي ب 454، الأهل لهم دخل في شؤون الزواج في أشياء معينة. مشكور أو مشكورة. وفي بعد رسالة من الأخ غانم بغانم يقول أن تدخل الأهل هو عبارة يعني يعتمد في البداية والنهاية عن ثقافة الزوجين، هم لازم يكون عندهم نوع من الثقافة ويثقفون عمرهم في حدود الأشياء اللي لازم الأهل يتدخلون فيها ويعطون المجال أو لا يعطون المجال للأهل في التدخل. بعد في رسالة من الأخ محمد يقول وين راحت رسالتك؟ السؤال هو ما الطريق السليم للخروج من هاي المشكلة بدون زعل أو أي مشكلة وبإرضاء الطرفين، يعني يقصد تدخل الأهل. في بعض الأهالي تتقبل الواقع وهناك لا، وبصراحة يصعب على الأم تحديدا تقبل هالواقع، كفلها أنها تنسى أو تترك من سهرت عليه الليالي وهو مريض، ومن قامت له في الصباح الباكر في البرد القارس كي تلبسها ملابسها وتجهزها للمدرسة وغيرها الكثير والكثير. فكيف تأتي بنت في ليلة وضحاها تأخذ فلدة كبدها منها؟ هذا أمر صعب تقبله، ولكن يجب على البنت أن تراعي وتفهم هاي الأمور وتحاول كسب أهل زوجها عشان تعيش حياة سعيدة وخالية من المشاكل اللي قد تؤدي إلى الانفصال أحيانا. مشكور يا محمد على الرسالة وعلى رأيك وعلى مشاركتك ويانا. بعد كاتب تدخل الأهل في الحياة الزوجية يوجد في كل بيت عربي تقريبا، ولكن هالشيء يضر بحياة الرجل والمرأة ويمكن يؤدي إلى الانفصال في بعض الأحيان، ولكن هنا يقع الإنسان في حيرة من أمره، وخصوصا كنا مسلمين، فكيف نوفق أو يوفق بين إرضاء الأهل خوفا من غضب الرب وبين إرضاء زوجته وكلامهم لهم حق. كلامك إيجابي، يعني في نوع من المنطق، مرات الزوج أو الزوجة يكون في حيرة من أمره، أن تدخل الأهل حين بين نارين، مثل يقول نار الأهل ونار الطرف الثاني، أمي تقول لي شي أسوي وهو يبغيني أسوي هالشيء، فيكون في حيرة. واللي يعني تبديد هاي الحيرة نقترح أنه يكون التواصل مع المكاتب اللي فيها الاستشاريين أسريين، يدخلون في النص، هم يوجهون التوجه السليم والرأي الصائب في كثير من الأحيان. إذن هاي كانت مشاركاتكم في فقرتنا الرئيسية، والحين ناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل تريونة
الرايح. الأولى 107.4.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بمستمعينا. عندنا رسائل ولكن بناخذ حين فقرتنا الثانية وهي فقرة
تدري أن
دراسة تقول أن شكل الوجه يعكس مواصفات الإنسان وطباعه. ففي دراسة نفسية حديثة تؤكد أن شكل الوجه مثل ما ذكرت تعكس الكثير من مواصفاته. فيقول الدكتور النفسي اللي سوى الدراسة أن مثلا وضعية العين، وضعية قبل ما نبدأ في العين كان في وضعية الجبهة، ما علي نبدأ بالعين، أن وضعية العين مثلا تظهر المستوى اللي يمكن أن يصل الإنسان في حياته، في حين يكشف شكل الأنف نوعية تصرف الشخص أمام الناس. وتقول الدراسة أكي أن يبهت الرأس الواسعة تدل على الحدة والعملية، ف في حين أن اليبهة العالية المدورة العميقة تؤشر إلى المثالية والحرص على الصداقة القوية، أما اليبهة الضيقة فتعني أن صاحبها يمكن أن يكون لديه إشكالات في مسألة تحقيق الذات، أما اليبهة المسطحة فتأشر إلى أن صاحبها هو من ذوي الخصائص البراغماتيكية. ما أعرف شو معناتها. أضافت أيضا الدراسة أن أصحاب العيون البارزة باتجاه الأعلى هم من النوع اللي يعرف كيف الوصول لهدفه، أما الناس اللي عندهم عيون غائرة فيكونون عندهم ميل للاستخفاف بنفسهم. وتشير الدراسة إلى أن الوضع المثالي للعيون هو الوضع اللي تتسع فيه المسافة بين العينين لعين ثالثة، يلا قيسوا بالمصدرة على الأقل. أما أصحاب هذا الوضع فيمتلكون عادة رؤية واضحة للعالم، وكلما زاد اقتراب العينين من بعضهما كلما كانت نظرة راعيهم ضيقة للعالم، ولذلك فإن مثل هؤلاء الناس يحتاجون إلى الدفع بهم إلى الأمام ويكونون محصنين نفسيا بشكل قليل، على عكس أصحاب العيون المتباعدة فيما بينها حيث يتحملون بشكل أكثر ويكونون ليبراليين، غير عن أن آرائهم يمكن أن تكون سطحية. الدراسة رأت أن شكل الأنف يعبر عن كثافة النشاط الجسدي والمقدرة على الكسب المالي، فالأنف المثالي في رأي الدراسة اللي هو يمتلك رأس عالي ومستوي وكامل مع بعض التوسع، غير أن فتحتين الأنف تكون مختفيتين، في حين أن أصحاب الأنوف المفلطحة يكونون عادة من الناس الودودين والمتعاطفين مع الآخرين، في حين أن الأنف من النوع النسري يؤشر إلى أن راعيه هو من النوع المستقل والمبادر وصاحب إرادة قوية. وتقول الدراسة أن الفم يرتبط بالتواصل وبالمظاهر الحسية مثل الطعام، ولذلك فإن الشفاه العلوية الرقيقة البارزة تدل على عدم توفر المقدرة لصاحبها على مبادلة المشاعر الآخرين، أما الشفاه الرقيقة السفلية فتؤشر إلى الكرم الكبير في توزيع المشاعر، في حين تدل الشفايف العريضة على النزعة السريعة والكريمة لأصحابها، وأيضا على توفر الذوق العالي، فيما تدل الشفايف الضيقة القوية على الأنانية والبخل. بالنسبة لمنطقة الذقن، تشير الدراسة إلى أن منطقة الذقن مرتبط بالقوة الحياتية للإنسان، ولذلك كلما كانت الخطوط قوية في الجزء السفلي من الفك كانت القوة الحياتية للشخص وتحمله أقوى، أما الناس اللي عندهم ذقن بارز جداً فيمكن يكونون من النوع العنيد، أما تقدم الذقن فيعني أن راعي الذقن من النوع المستقل. طبعا هذا كلام الدراسة، ونحن في الآخر نقول أن هاي الدراسة ما تعبر عن آرائنا، ونحن مسلمين ومؤمنين أن ما في فرق في بين الناس بالأشكال وبالألوان، لأن كلنا خلق الله سبحانه وتعالى، وما في فضل لحد على حد إلا بالتقوى بتقوى الله. هاي كانت الدراسة مجملها. أعتقد عقب ما الناس كانت تقرأ في الأبراج وتقرأ في عشان تعرف شخصية شريك الحياة أو ما إلى ذلك أو إلى الأصدقاء، حين بيكون في نوع من الشو التركيز على صفات الوجه، كل واحد بيحط صورة اللي يبغي وبيسي طالع خشمه من أي نوع وعيونه من أي نوع وذقنه من أي نوع. طبعا في الآخر نقول لله في خلقه شؤون. شو يا عبد الله نكمل؟ ناخذ فاصل مستمعينا، فاصل عقب الفاصل كمل فقرتنا الأخيرة من الرايح تريونة.
الرايح
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي
Oh!
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية في الدقائق الأخيرة التي وصلنا على نهاية برنامج الرايح. نجدد التحية بمستمعين اللي سمعونا من البداية ولا حتى اللي بدأوا يسمعونا في هاي الدقائق الأخيرة. والحين وصلنا وياكم لفقرتنا الأخيرة، وهي فقرة
داوها تبرى.
في دواء تبرى اليوم موضوعنا عن تناول المكملات الغذائية والفيتامينات، وبيكون ويانا الدكتور منصور أنور حبيب طبيب أسرة. حقيقة يعني موضوع الفيتامينات والمكملات الغذائية صار في عند الناس هوس بها، ويتناولون المكملات الغذائية والفيتامينات كأنها وجبة، مثلا صحن كيف فوالة أو صحن فواكه. في هوس صار تحصل كل حد يصير الصيدلي، يمكن ذكرنا في بداية الحلقة في المقدمة يصير صيدلي يشتري ما لذ وطابة من الفيتامينات ومن المكملات الغذائية، وتحصلها بأشكال وبألوان وبنكهات. فصار في تهافت من الناس على المكملات الغذائية. أنا ما بطول في المقدمة، بعض الكلام كله لدكتور منصور اللي انضم لنا الحين على التليفون. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام، حياكم الله.
الله يحييك، حياك أنت ويانا في برنامج الرايح. واليوم فقرتنا عن تناول المكملات الغذائية والفيتامينات بدون استشارة طبية. شو رأيك في العنوان وفي المحتوى وفي الناس تسوي في الفترة؟
في البداية نرحب فيكم ونرحب في جميع المستمعين الكرام، ونتمنى لهم إن شاء الله أيام فضيلة بمناسبة المولد النبوي بعد الأيام إن شاء الله، وتعليهم الصحة والعافية بإذن الله تعالى. موضوع شيق، وموضوع خلينا أقول لك يعتبر من المواضيع اللي تكون على صفيح ساخن على قولة الرمس.
صحيح.
إنسي، هل أنا مع، هل أنا ضد، هل أنا بدون تعليق؟ يعني هو شو أقول لك، الإشكالية وين مستوية؟ عملية التسويق المبالغ فيها.
أيوة.
في النهاية احنا اذا بنتكلم عن جسم الانسان، الله سبحانه وتعالى يوم خلق جسم الانسان خلقه في احسن تقويم، وحطه في كل الاعضاء، كل الاجهزه وكل الادوات اللي عن طريقها ممكن يقوم بمهمته على وجه الارض. وحده من الامور المهمه اللي يحتاجها جسم الانسان للاداء الوظائف بشكل كامل ومريح موضوع الفيتامينات او موضوع المعادن. في النهايه طبعا احنا اي عضو عندنا في الجسم، خلنا ناخذ مثال القلب او العظام او الاعصاب، هذه الاعضاء متكونه من خلايا، متكونه من جزيئات. واعطتنا هذا الشكل وهذا وهي المنظومه للتاكد من كفاءه عمل هاي الاعضاء. يت سالفة الفيتامينات، وعلى فكرة هي كلمة فيتامينات يستخدمونها، لكن في النهاية هي عبارة كلها عن مركبات متكونة من البروتين. لأن مثل ما نعرف احنا عندنا يا سكريات أو دهون أو بروتينات، ما عندنا شيء ثالث.
صحيح.
فالفيتامينات هي مسمى لمجموعة من البروتينات اللي لها وظيفة في دعم عمل الأعضاء في جسم الإنسان.
نعم.
زين، بيقول الفرد زين أنا شي خصني الحين، أنا خبرني آخذ هالفيتامين ولا ما آخذ، شو سالفته؟ أنا ما أبغى أعرف شو سالفة التركيبة مالته. أنا الهدف اللي أذكره من التركيبة عشان بس أبين للناس وللجمهور أن هذا الشيء مش غريب على جسم الإنسان. الإنسان يتكون من البروتين وهذا منه وفيه. زين، هي عبارة عن كميات بسيطة اللي يحتاجها الجسم من كل واحد من هالفيتامينات. تدرون مثلا عندنا الفيتامين ألف كمثال، ناخذ مثال فيتامين ألف اللي نتكلم عنه من أيام المدرسة، يقول لك كل جزر عشان في فيتامين ألف. الفيتامين ألف اللي موجود داخل الجزرة بعد ما يأكلها الفرد بكميات قليلة تروح لمنطقة العين وتساعد
على رؤيتنا للألوان المختلفة، عشان شيء اللي يكون عندهم نقص فيتامين ألف يستوي عندهم على عمل ألوان أول عمل ليلي بالصح، إن في الليل ما يقدروا نشوفون عدد. فهذا الفيتامينات بكميات بسيطة جدا، يعني كميات بسيطة يعني شو تدرين أقصد، يمكن لا تتعدى الملي واحد أو الاثنين ملي. تخيلي أنت تأخذين قطرة ماي حطيها في قطارة بملي ولا اثنين ملي، بس هاي اللي احنا نحتاج. وهالكمية كافية ان تأدي المهام اللي يحتاجها الجسم. انزين الاشكالية وين مستوية؟ مثل ما رد واقول تسويق المستوي، الاعلانات اللي مستوية، التركيز الكبير اللي مستوي على الترويج للفيتامينات والمكملات الغذائية أكبر وايد من حجم الموضوع أو من حجم المشكلة. هاي إذا في مشكلة، يعني في النهاية نكون واقعيين، هل إحنا الصدق عندنا مشكلة نقص فيتامينات في أجسامنا ولا لا؟ إذا أنا حاجتي للفيتامينات بكمية قليلة، هل معقول أني ما باكل يزارة واحدة ولا خيارة واحدة في اليوم؟
لا والله في ناس على فكرة ما تأكل، في ناس
هذيل الناس المجموعة من الناس اللي أكلهم مول ما يخصه بالفواكه، ما يخصه بالخضرة، ما يخصه بالأشياء اللي احنا متعودين حتى اللي ضارين ناكل عليها في أكلاتنا الشعبية أو الأكلات المتعارف عليها في كل بيت. زين إذا واحد ما عنده صحن سلطة على الغداء ولا على العشاء، فهي هذا علي علامة استفهام كبيرة،
الغلط يعني فيه مو في الأكل
بالضبط. يعني كأنه هو يالس يجيب العوق حق عمره بعدين يقول لا والله أنا أحتاج فيتامينات وأحتاج مكملات غذائية ولازم أخذ مرة في اليوم. زين أنت عندك طريقة، ما بقول مجانية، لكن طريقة سهلة التكاليف اللي هي موجودة في أكلنا اليومي وفي تغذيتنا اليومية، لو شوية حطينا بالنا وهدينا نفسنا من الدليفري الوجبات السريعة وغيره.
طبعا
يعني اللي يعتبر بعد تحدي آخر. فأنا اللي أبغى أوصل له كرسالة رئيسية من منبركم اليوم، أن لا نندفع بشكل كبير جدا على موضوع الفيتامينات. نعم يمكن يكون في حاجة، لكن هني دور الطبيب، هني دور أخصائي التغذية، على أساس أن واحد يشوف بعد جدول اليومي هو شو يالس يأكل وشو يالس يشرب قبل لا يقرر. لأن الإشكالية وين؟ إحنا نعرف هذا المثل اللي ما متداول، كل شيء يزيد عن حده
نجلب ضده،
ينجلب ضده. وهذا الشيء نفس الشيء يحصل بالفيتامينات.
صحيح.
في النهاية الفيتامينات إذا احنا كثرنا منها وكثرنا منها المكملات بتتيمع وين؟
في الجسم،
في الجب، في الجلة، بتتحول إلى سموم.
صحيح.
فهني منفعتها تحولت إلى مضرة. واحد يقول لك لا أنا أخذ فيتامين الفلاني وأخذ المكمل الغذائي التالي والمكمل الغذائي المادري الماركة الفلانية الثالث، فأنا أخذ 6 أنواع لكن كل واحد غير عن الثاني. إذا أنت بتأخذين المكونات مال الست مكملات الغذائية، أكيد بيكون في وحدة من المكملات أو وحدة من المكونات متكررة. فأنا أكيد بكون جالس أعرض نفسي لكميات إضافية ما لها داعي.
دكتور إذا مو مكررة، ممكن فيها مثلا عناصر تتضارب مع بعضها، أن أخذها في آن واحد يتضارب أو يسوي مشكلة، ولا غير وارد هالشيء؟
ممكن لكن بنسبة قليلة. مش بذيك النسبة اللي متعارف عليها شرائط الأدوية اللي واحد يأخذها. زين هاي ناحية. في ناحية ثانية اللي هي شوية العملية مضحك المبكي على قولة المثل، يقول لك الفيتامين عبارة عن مكمل غذائي، يعني تقدرين تأخذينه بدون وصفة لأنه مو بدواء. زين نقص الفيتامين شو يسوي لك؟
مرض.
معناته يعتبر الفيتامين دواء ولا لا؟
دواء. قاصين علينا دكتور،
كثير مستوي في الأوساط الطبية. هل أنا أعتبر الفيتامين دواء ولا ما أعتبره دواء؟ زين نقصه يسبب مرض، معناته هو شو؟
دواء المرض.
مثل ما أنا إذا نقصه كان يسبب شيء ثاني، بعدين يمكن بنقول عنه. احنا يوم نقول كلمه مكمل غذائي يمكن نقصدها مثل ما تفضلتي، حتى من كلمه مكمل غذائي للناس اللي ما يالسين يتغذون عدل.
أيوة.
اللي ما يالسين ياكلون عدل. فاحنا رسالتنا الرئيسيه للناس اللي الحمد لله تغذيتهم زينه ومهتمين في اكلهم، لا يشدون على عمارهم ويحسون بتانيب الضمير ان انا لا ما يالس اكل عدل، خلني بعد اكمل بهالدويات بهالحبوب. ما بقول حتى كلمه دويات، اساس ما تستوي لخبطه. لكن يمكن هني النقطة الوحيدة اللي بركز عليها الفيتامين د اللي مستوي عليه كلام وايد الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة، هل إني أخذ بدون وصفة الطبيب ولا أخذ مع وصفة الطبيب؟ هني نفس الشيء، الأوساط الطبية، الأبحاث العلمية، بعضهم يقول لك مع بعضهم يقول لك ضد، فأنا أسب أريح على المريض أو أريح على الشخص. أنا أقول في كل الأحوال، في كل الأحوال واحد ما بيخسر إذا يلس كم من دقيقة ويا طبيب أسرته أو ويا حد من المختصين، على أساس أن يكون على بينة من الأمر. لأن طبعا الدراسات أثبتت أن إذا الفيتامين دال زادت كميته عن الأمية نانو أو الوحدة الدولية مالته في المتخزنة في جسم الإنسان، ممكن يسوي حصاف في الكلى. وإحنا ما نبغى نوصل لذيك المراحل. أدري بأن إحنا معظمنا يمكن الفيتامين دال عندنا ناقص كميات كبيرة، فنادرا ما بيكون عندنا زيادة في الفيتامين. لكن في النهاية أعتقد أن من المهم جدا أن نحط رأي الاختصاصي في المعادلة، لأن نرد ونقول التسويق اللي مستوي في المحلات المختلفة يخلي الواحد ما يعرف شو الزين وشو الشين.
صحيح دكتور، بس عفواً مقاطعة، في رسالة من سميك منصور بعد يقول أهمية تناول البروتين والمكمل الغذائي وزائد يسأل عن الأحماض الأمينية بالنسبة للي يمارسون يعني يسيرون الجيم ويمارسون الرياضة، مو بشرط الرياضة القتالية لكن في نوع من العنف في الرياضة، وفكرة البروتين أن صاروا معظم الرياضيين أو اللي يمارسون رياضة يتناولون البروتين والمكمل وهالأشياء، ما مدى ضروريته لهم؟
موضوع البروتين هذا يعتمد أيضا على المدرب اللي يدرب هذاك الشخص، وعلى نوعية التمارين اللي جالس يتعرض لها الشخص. لأن بالضبط مع التمارين القتالية أو الغير قتالية نبتدي نفقد أحماض أمينية بكميات كبيرة في العضلات، لأن العضلات هي تتكون من أحماض أمينية أو من بروتينات. فأنت تبين تبنين عضلات جديدة، عشان بناء عضلات جديدة أنت تحتاجين بروتين. يعني ما في غلط إن واحد يأخذ بروتين أو يأخذ حتى هذا البودر اللي يستخدمونه كبودر البروتين، بس أرد وأقول من المهم إن واحد بس يتأكد من المكونات أو يكون يالس ويا المدرب ماله، أو مع على الأقل حتى لو بس مرة، أنا ما بقول كل مرة، بس مرة ويا أخصائي تغذية. ليش؟ لأن بس نبغى نطمن إن هذا البروتين ما مختلط ويا شيء ثاني. لأن التحدي الآخر اللي جالسين نعيشه إنه وايد من هالبروتينات المستوردة بعض الأحيان تكون فيها مواد أخرى اللي شغلتها تنفخ العضلة،
مثل هرمونات يعني؟
ممكن تكون هرمونات، ممكن تكون مواد أخرى حافظة يكون لها نفس أثر الهرمونات. لأن تدرين أنت بعض الأحيان أنت روحين تشترين أكل يقول لك المواد الحافظة E25 E26 E28 تقولين شوها؟
مو فاهمين
هم عندي يحطون هالأشياء عشان يقول لك، عشان واحد ما يكون فاهم،
عشان ما نكون فاهمين فناكل
فناكل. بالضبط هذا هو، يعني حتى أنا اللي أنا كطبيب ما بفهم شو المقصود بهال الأرقام الرمزية اللي موجودة. بس مثلا المتخصصين يكون عندهم مثلا جداول بهالأرقام الرمزية وشو تعني كل رقم رمزي، هي فقط للتأكد على أساس أن واحد ما يطيح في مطب أن تبتدي تنفخ عند العضلة أو يروح في وضع أن بعدين أول ما يوقف البروتين أو التمرين فجأة يستوي عنده ترهل ويخترب جسمه. فهي عملية تنظيمية لا أكثر ولا أقل، مش عملية تخويفية.
البروتين هذا دكتور لازم يأخذونه كل يوم ولا كل فترة ومبشر؟
هذا بعد أيضا يعتمد على نوعية النشاط، على مدى شدة وصعوبة التمرين اللي يسويه الفرد. هل هو مثلا داخل في دورة معينة، هل هو عنده تحدي مبارزة، ولا هو بس شيء يومي مريح يعرف يأخذه فقط للحفاظ على كفاءة عمل الجسم. لأنه يعتمد شو الهدف اللي حاطنه الفرد. هل أنا أبغى أدخل في مسابقة مثلا كمال الأجسام، هذاك ممكن يحتاجه طبعا بشكل يومي أو حتى مرتين في اليوم. لكن لو واحد داخل بس أساس أنه يرتب جسمه ممكن يحتاجه مرة كل يومين. ولا ننسى بعد في نقطة مهمة، إذا أنا جالس مثلا أكثر من التفاح، الموز أو بعض الفواكه المعينة اللي فيها نفس هالبروتين أو بكميات جيدة من هالبروتين، فهني ما في داعي إني أخذ زيادة. لأن الجسم شو يسوي في النهاية؟ الزيادة يطرحها ويتخلص منها، ما يتجمع في الدم أو ما يتجمع في الجسم البروتين الزائد.
نحن مرات دكتور مثلا طريقة طهية بالذات الخضروات، إذا نحن ندور على الفيتامينات ممكن مرات يوم نطبخ الخضروات، ما نتكلم عن الصلاة، الأشياء اللي نطبخها وفيها فيتامينات نتشكك أن مثلا راحت الفائدة في الطبخ وما عرف الشيء، فنضطر نلجأ للفيتامينات كنوع من البدائل. فهل هالفكرة صحيحة ولا؟
نوعا ما صحيحة، أتفق معك نوعا ما. موضوع الطباخ والقلي الزايد ممكن يقلل من منفعة الفيتامينات، وفي هالحالة هني شو يستوي؟ يعني تتوفر عندك بعض المكملات اللي تكون فيها خلينا نقول أقل جرعة من هالفيتامينات تكون موجودة فيها.
أيوة.
على أساس أن تفك هاي الفجوة اللي ممكن تستوي، إذا واحد يعرف أن طبيعة أكله تحتوي هذا النوع من طريقة الطهي أو طريقة الطباخ. فأرد وأقول هني بعد يعني أبداً ما يكون في مانع أن واحد يكون عنده جلسة مع المختص، لأن متى ما المختص عرف شو الجدول الغذائي لهذاك الشخص أو لذيك العائلة، صحيح، بناء عليه بيعطي المنظومة المتكاملة. لأن في النهاية في يعني نقطة مهمة أبينها، أنا مش ضد الفيتامين ولا مع الفيتامين، هي مع الاستخدام الأمثل ومتى ما دعت الحاجة واحد يستخدم.
صحيح.
هي مش تعتبر شيء مش زين، لكن في نفس الوقت مش من كل هب ودب أسير وأبتدي آخذ. وأنا ما حاط في بالي شو جدولي وشو نظامي الغذائي أو شو طبيعة حياتي من ما أول أنش الصبح لين ماركت في الليل.
دكتور، بالنسبة للفيتامينات تقوية الشعر والكولاجين وشو بعد الأوميغا 3، هالأشياء قمنا يعني نسمع عنها وانتشرت ونحب ناخذها للمحافظة مثلا على البشرة ولتقوية الشعر، بدأت أن في تساقط يكون في الشعر وما في فايدة من الأكل، يعني ناكل ونرعى في تساقط في الشعر فيكون في لجوء للفيتامينات. هل تكرار هالفيتامينات؟ ولاحظنا أن مثلا يوم توقف فيتامين تساقط الشعر يرد الشعر يتساقط مرة ثانية.
هني أنا بأخذها من ناحية ثانية، ما في ضرر أن إذا المرأة أو الرجل إذا حابب يهتم في هذا الموضوع أنه يأخذ من هذا المنحة. لكن في نقطة مهمة اللي أبا أبينها، هل إحنا عالجنا السبب الأساسي لهذا الموضوع؟ يعني شرط واحد يالس يأخذ دواء حق ويع الرأس وأول ما يخلص مفعول الدواء يرد الويع الرأس يحصل، شو سبب تساقط هذا الشعر؟ هل هو التوتر؟ هل هو ضغط العمل؟ هل هو العلاقات الأسرية؟ هل هي الحياة العصرية اللي نعيشها والمنافسة المحمومة اللي موجودة ما بين فرد وفرد وأسرة وأسرة على كماليات؟ يعني خلنا نأخذ المفهوم من منظور يمكن مجتمعي أوسع، بدل ما يكون موضوع محدود إن أنا بأخذ هالحبة شعري بيستوي أوكي وبستمر عليها. بس أنا ما يالس أشوف شو السبب اللي خلى فجأة الموضوع وراثي، هذا شيء آخر الموضوع الوراثي.
صحيح.
لكن هي في النهاية أعتقد أسلوب حياة ونظرتنا للأمور، وبعض الأحيان على فكرة حلو الإنسان يحب يقص على عمره يقول لا أنا الحمد لله أموري بخير وكذا وأنا في جالس أخذ الحبوب وكل شيء طيب وما دام مستفيد منها ليش أوقفه. هي قناعات، طالما أنا ما جالس أضر الجسم في النهاية هي قناعات في كيفية التعامل مع هذا الحدث أو التعامل مع التحدي اللي يكون موجود في حياة الفرد. في بعضهم يبون يزرعون شعر، في بعضهم يقول لا أنا ما بزرع شعر، الله سبحانه وتعالى لمصلحة خلى شعر يطيح، ليش أصير أزرع شعر؟ فهي ما في شيء صح وغلط خلينا نقول بهذا المعنى، لكن أؤكد وأقول طالما وظائف الكلى ووظائف الكبد في حدودها الطبيعية فالواحد يكون في بر الأمان، على أساس أن هاي نوع من المؤشر اللي يقدر يعتمد عليه الفرد ويقول إن زين أنا بطمن أن صحتي بخير وعافية وأنا خاطري أخذ الأوميغا أو خاطري أخذ الشيء الفلاني لتقوية الشعر. بس كيف أطمن؟ نقول له طبعا خذ بقدر محدود بعد ما تستشير الاختصاصي، وبين فترة وفترة مرة كل شهور أو مرة كل سنة سوي لك فحص دم بسيط يشوف وظائف الكلى والكبد. لأن هاي المكانين الاثنين اللي يتعاملون ويا أي شيء يدخل في جسم الإنسان،
يعني يأخذونها لكن يسوون مرتين في السنة فحوصات للوظائف الكلى والكبد،
الفحوصات مو معنات هذا أنا أعطيهم الضوء الأخضر
هل بيصير؟
لا هي لأن إحنا لازم نكون عقلائيين في التعامل. إحنا ببعض الأحيان يقول شو الدكتور قال لي خلاص
صح الدكتور أدرى، الدكتور أفهم،
الدكتور أدرى هو قال لي زين متى قايل لك الدكتور؟ والله قال لي قبل 6 سنوات ونص. أنا ما شاء الله قبل 6 سنوات ونص تغيرت أمور ومن بعدها ما سويت فحص. قال لا أنا خلاص مو بضمان سيارة يعني
صح إن شاء الله دكتور الكل يسمع ويستفيد ويكون في وعي بتناول هالأشياء. نحن وصلنا تقريبا لختام الحلقة، استمتعنا بالحديث وياك يا دكتور، ولكن خلاص الوقت أزم. في كلمة أخرى تحب توجهها؟
في النهاية أتمنى لجميع المستمعين الكرام الصحة والعافية، وأنا أقول قدوتنا شيوخنا الله يطول بعمارهم، موضوع الرياضة، موضوع الحركة، ما شاء الله عليهم من أول الصبح ينشون، وسباقات الخيل وغيرها من الرياضات اللي يمارسونها. أعتقد هاي الشيء اللي يمكن إحنا لو قدرنا نزرعه في حياتنا اليومية، وأنا منهم، أنا مش بعد برع من هالمعادلة، لأن أوتوماتيكيا يوم واحد يتريض يوع، يوم يوع بيأكل، ويوم بيأكل تبتدي الأمور كلها تترتب،
يوم بيأكل بيمتني يا دكتور. نشكرك
يا دكتور، الله يوالي العافية إن شاء الله
جميعا يا رب. شكرا جزيلا دكتور منصور على المشاركة لنا في الرايح، مع السلامة. مستمعينا وصلنا لختام الحلقة، نشكر كل اللي طرشونا رسائل وقريناها، ونشكر ويسمحونا اللي طرشونا رسائل وما قريناها، وهذا طبعا لأن ما عندنا وقت، وإن شاء الله نواصل وياكم ونكمل باقي لقاءاتنا ومواضيعنا في الرايح باكر إن شاء الله. حلقة جديدة ولقاء جديد من الرايح، تقبلوا تحياتي، أخذكم سماح العبار، في أمان الله.
الرايح